أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، دفاعا عن الأحبة، والأحبة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دفاعا عن الأحبة، وهم الذين حملوا إلينا الإسلام ورسالته ومروياته حتى وصل إلينا على طبق من ذهب. الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ثم بعد ذلك عبدوا طريق الجنة بجسومهم إلى أن رفعوا راية التوحيد وانتظم صف الإسلام وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الجانب الآخر، تحول اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وتحولت أسماء أبنائه من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى ملجأ يتستر خلفه المنحرفون والمبغضون الذين يبغضون الإسلام ويكرهونه كراهية شديدة. وبذلك جسد الأمة الإسلامية تلقى عدة طعنات وعدة ضربات. هذه الضربات وهذه الطعنات لم تكن تأتي إلا ممن يتسترون خلف محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من فرق سمت نفسها سبائية وسمت نفسها خطابية أو غرابية، والكل ينضوي تحت لواء واحد، وهو لواء مبغض الإسلام وكاره الإسلام، الذين انطلقوا يعون كالكلاب وينبحون كالكلاب في كل اتجاه، فما نالوا إلا من شيوخ الإسلام وأئمته، وحاولوا بقدر الإمكان أن يجعلوا من أبطال الإسلام أعداء له وأن يزوروا هذه الحقائق. ولا أدري لمصلحة من في زمان يحاول فيه النحاف أن يسمنوا، أن يحاول هؤلاء أن يجعلوا من أبطالنا ومن عظمائنا مجرد أبطال من ورق، ومجرد أنهم سطوا على خلافة المسلمين فأخذوها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبلغ الأذى منتهاه حين يقف أحدهم وهو خاسر الخسير الخبيث لينال من عرض أم المؤمنين عائشة، والتي هي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما عرفت الدنيا محبة في قلب رجل لامرأة قدر محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد نراه حسنا بإذن الله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليهون علي أني أرى بياض إبط عائشة في الجنة. الله أكبر. قال المحبون ما قالوا، وما علمنا أحدا يقول هذا الكلام. إن مما هون سكرات الموت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى إبط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا يظن أحدكم أننا نفتري على أحد، ولا يظن أحدكم أننا نحاول أن نلصق التهم جذافا بأحد، ولكن التهمة ثابتة، ولكن العاطفة الجياشة في بعض الأوقات والفطرة الساذجة والدعوة إلى الوحدة الوهمية الهلامية التي يريدها بعض الذين ينادون بالتقارب بين السنة والشيعة هي التي تقف حائلا دائما بين تصديق ما ننقله من كتب الشيعة وبين المسلمين، لأنهم في كثير من الأحوال يرفعون شعار ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لكن الحقيقة أن الشيعة يريدون أن يأخذوا منا كل شيء ولا يتركوا لنا أي شيء. والحقيقة أن المذهب الشيعي إنما هو مذهب منتحل من عدة مذاهب. لا أطيل على حضراتكم وأعتذر للتأخير، ولكن أبدأ أولا في عرض سيرتي هذا الذي سنرد عليه. الاسم ياسر الحبيب، وأنا سأسميه خاسر الخسير أو خاسر الخبيث. هذا الرجل الذي اشتهر بسبه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لابد أن تعرف من هذا الرجل ومن هو الرجل الذي يحاول أن ينال من أم المؤمنين عائشة ولن نفتري عليه كذبا، فإننا قد حاولنا خلال الفترة السابقة أن نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذا الرجل الذي لا يكف ليل نهار عن سب أم المؤمنين عائشة، ووصلت به الحال إلى أن ألف كتابا اسمه الفاحشة يتحدث فيه عن أم المؤمنين عائشة، ويقع فيه في عرض أم المؤمنين عائشة وهو عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ليس بجديد على أئمة الشيعة الذين يلعنون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقومون بتصويرها في إحدى الموالد عندهم على أنها نعجة، ويقومون بنتف شعرها، ويقومون بقتلها في النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووصلت الأحوال في بعض الأوقات إلى أنهم يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن البقرة هنا هي أم المؤمنين عائشة، ويصل الأمر ذروته حينما يقولون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تزين فتاتها عمرة وتقول لها لعلنا أن نصطاد من شباب قريش هنا، يقصدون فراش رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتالله وبالله ووالله ما رأينا أحمق من الشيعة ولا أوسخ وسخا منهم ولا أقذر قذرا منهم، فإنهم لا يعتدون على حرمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وزوج الرجل إلا من آل بيته. فاللهم ارض عن أم المؤمنين عائشة، اللهم وعامل هؤلاء بما تحب أن تعامل به أعداء نبيك وأعداء ملتك. ياسر الخبيث، هذا المسمى بياسر الحبيب، هذا رجل ولد سنة 1979. أنا قرأت في عدة مواقع أن ياسر الخبيث هذا ولد سنة 1979 في الكويت، ولكن دهشت كثيرا حينما قرأت في جريدة الوطن أنه مواليد إيران سنة 1979. طبعا سنة 1979 هذا التاريخ يوافق الثورة الإسلامية المزعومة اللي هي الثورة الخمينية، هذه الثورة التي كانت بمعرفة الغرب وبمحضر من الغرب، وهذه الثورة التي قامت على أكتاف الغرب، لأن الخميني كان موجودا آنذاك في فرنسا ولم يتعرض له أحد من قريب أو من بعيد بكلمة أو باعتقال أو بإيذاء، وكان الذي يحكم إيران آنذاك هو الشاه إيران. معلوم أن الشاه إيران كان طاغية من الطراز الأول، وأنه كان قد استطاع أن يقيم حزاما من الأمان لنفسه وعلى مملكته وعلى دولته، وأنه لم يكن هناك أقوى من مخابراته وأقوى من قوات الأمن عنده، ومع ذلك استطاع الخميني وهو في فرنسا أن يسقط هذا الشاه، وكان هذا مفاجأة مذهلة للعالم كله. الأمر هنا فيه إن كما يقولون، وللأسف الشديد أن بعض الجماعات الإسلامية هي التي أمدته ببعض الأموال حتى تنجح هذه الثورة. وبعد نجاح هذه الثورة الخمينية بدأ الخميني يستميل بعض الأئمة في اجتماع جاء به بكل الأئمة المسلمين الذين يعتلون أعواد المنابر، يوقفون على المنابر في محاولة منه لاستمالتهم، وفي محاولة منه لإحداث شرخ ولإحداث جرح في بنيان الدولة الإسلامية، ليتهتك هذا الجسد وليصبح عدة دويلات إنما تميل إلى إيران، وتقول أن إيران هي صاحبة الدولة الإسلامية وهي صاحبة الفكر الإسلامي. وكثير من الناس خدعوا بهذا الخميني الذي ابتدع بدعة لعن صنمي قريش، ويقصد بصنمي قريش أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعنة الله عليه هو إن كان قد مات على هذه الملة وعلى هذه النحلة. المهم الآن أن ياسر الخبيث هذا حتى إذا كان من مواليد إيران أو حتى إذا كان من مواليد الكويت، معروف أن الكويت فيها شيعة وفيها عدد غير قليل من الشيعة، لكن إن كان الحقيقة أنه مولود في إيران فهذه تمثل مشكلة كبرى، لأنني لم أرى تعليقا لا منه ولا من أتباعه خلال الفترة الماضية على هذا الكلام، وهذا نشر في جريدة الوطن ولم يعلق عليه أحد ولم يعقب عليه أحد. والذي يسمع ياسر الخبيث هذا يستطيع أن يميز أن لكنته ليست لكنة عربية صرفا وليست لكنة عربية محضة. هذا الخبيث من أسرة شيعية، هذه الأسرة لم يكن يعرف منها أحد يعادي أهل السنة والجماعة بقدر ما يعادي ياسر هذا أهل السنة والجماعة من قريب ومن بعيد. طبعا هم لما كتبوا السيرة الشخصية والسيرة الذاتية لياسر الخبيث في المواقع قالوا أنه كان في الحضانة مش عارف بيعمل إيه، وبدأ يقولهم أنه هو كان خلال يوم عاشوراء ويوم محرم يقول للناس لا أستطيع أن أدش، يعني لا أستطيع أن أدخل لأن هذا الشهر المحرم وهذا مقتل الحسين، وأنه كان قويا قوي الحجة، وأنه كان يقهر من يحجه. طبعا هذا غير صحيح بالمرة، لأن الشيعة هم أضعف الناس حجة، ولم يكون حجة حقيقية. ولا أخفيكم سرا أن الشيعة هم خط التمويل والإمداد الأول لكل المواقع التنصيرية ولكل المواقع الإلحادية التي تريد أن تنقل المسلم من تحت راية توحيد الرحمن إلى راية عبادة الصلبان أو إلى راية الكفر بالله سبحانه وتعالى. الشيعة هم الذين يمدونهم بهذه الشبهات، وهي شبهات كالزجاج سريعا ما تتكسر، ولكن ينبغي الرد عليها طبقا لقول الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. هذا الرجل ظل يهاجم أهل السنة والجماعة في الكويت حتى حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في الكويت. هو خريج العلوم السياسية في الكويت، حكم عليه ب10 سنوات. منظمات الحقوقية في العالم كله، خاصة المنظمات الحقوقية الأمريكية، أعلنت أن ياسر الحبيب هذا ولا خاسر الخبيث هذا ولا خاسر الخسير هذا، أعلنت أنه خطر على المجتمع وخطر على حقوق الإنسان وينبغي سجنه. بالفعل قامت الحكومة الكويتية بالحكم عليه طبقا للقانون الكويتي وللشريعة الكويتية 10 سنوات. بعد 3 أشهر قيل أن عفوا أميريا قد جاء إليه عن طريق الخطأ، ولكن بعض المواقع قالت لا، قالت إن ياسر الخبيث استطاع أن يفر من السجن بعد 3 أشهر عن طريق بعض المتواطئين معه وبعض المتعاطفين معه، ثم هاجر هجرة غير شرعية إلى فين؟ أولا إلى العراق، ثم بعد ذلك انتقل إلى إيران، ومن إيران انتقل إلى بلد المطاريد. بلد المطاريد دي اللي هي لندن، وسأقف كثيرا مع تواجده في لندن، وسأبين وأوضح بالدليل الجازم أن هذا الرجل ما هو إلا عميل مسير، سواء كان من الغرب أو سواء كان من أمريكا، وإلا فلما يسكتون كل هذا السكوت عليه. المهم أنه استطاع أن يفر من الكويت، استطاع أن يفر عن طريق المتعاطفين والمتواطئين معه. أهل السنة أناس طيبون، لا يعرفون التفرقة بين سني وشيعي في الحقوق والواجبات، سواء كان في المجتمع أو سواء كان على أرض الشارع كما هي الحال في بلدان المسلمين كلها، لأن المجتمعات متعددة الأديان والمجتمعات كثيرة الحريات. هذه المجتمعات من صنع الإسلام، لا يعرف الناس مجتمعا متعدد الأديان إلا في ظل الإسلام، ومجتمع كثير الحريات إلا في ظل الإسلام. واسألوا البلاد التي دخلها الإسلام والبلاد التي لم يدخلها الإسلام. البلاد التي دخلها الإسلام لا يزال فيها من كان على دينه حتى هذه اللحظة، كما في مصر كما في الشام. لكن البلدان الأخرى زي ما حصل في بلدان أمريكا الوسطى، لما كان الأسبان يذهبون إلى هناك ويبحثون عن الذهب، والذهب كان بالنسبة لهؤلاء الناس كان عبارة عن أشياء مقدسة، وكان هو السبيل الوحيد إلى الغنى والسبيل الوحيد إلى الثروة، فكانوا يقتلونهم ويجبرونهم على اعتقاد النصرانية. حتى أن أحد رؤساء القبائل لما جاءه أحد الأسبان فقال له: لابد أن تؤمن بيسوع حتى تدخل إلى الملكوت وحتى تدخل الجنة. فقال: هل في الجنة إسبان؟ قال: نعم. قال: لا أريد أن أدخل الفردوس ولا أريد أن أدخل الجنة، لا خليني كافر كده، خليني في جهنم كده بهذا الشكل، طالما أنكم تجبرون الناس على هذا. المهم أن في شبهة التواطؤ، شبهة التواطؤ والتعاطف هذه موجودة دائما من الشيعة مع الشيعة، لأن الشيعة ولاؤهم لا يكون لا لأرض ولا لوطن ولا لحكومة، إنما ولاؤهم للتشيع. العجيب في هذه المسألة أن معتقدات الشيعة تقول أن المهدي الموهوم المزعوم حين يخرج سوف يكون أكثر قتله للعرب. أنا عايز أفهم، العرب المتشيعين أو العرب الشيعة أين هم من هذه المعتقدات؟ أفلا يقرؤونها؟ ولا هم زي اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ ينبغي أن يعلم هؤلاء العرب، هؤلاء العرب، أنهم الهدف الأول دائما للشيعة، وأن المهدي المزعوم اللي يقال عنه أنه هو موجود في السرداب الآن، هذا المهدي يقولون أنه أكثر قتله للعرب. ويمكن سوف يظهر بعد ذلك أن المهدي المزعوم بالنسبة للشيعة ما هو إلا المسيخ الدجال. دلوقتي هرب هذا الرجل بالتواطؤ، ذهب الأول إلى العراق، وأنتم تعلمون ماذا أحدث في العراق، عربيات الإسعاف يركبوها على أساس أنها عربيات نجدة لأهل السنة، ثم يقتل أهل السنة بعد ذلك وهم يلجؤون إلى هذه السيارات وإلى هذه العربات. تخيل أن خط النجدة الأخير بتاعهم صار خطا للقتل والعياذ بالله. وبعد العراق ذهب إلى إيران، عشان في بعض الناس بيقولوا أن ياسر الخبيث هذا معادي لإيران، وأن خامئني لما أصدر الفتية بتاعته سنة 2010 وقال أنه لا يجوز سب، لا يجوز سب الصحابة ولا أمهات المؤمنين. ينبغي أن يسأل خامئني هذا
عن هذه الفتية؟ من الصحابة الذين تقصدهم؟ ومن أمهات المؤمنين الذين تقصدهم؟ لأن الشيعة بكفروا كل الصحابة إلا 3-4، علي بن أبي طالب والمقداد وسيدنا سلمان الفارسي وسعد سيدنا أبو ذر الغفاري وسعد سيدنا سهل بن حنيف وسعد أبو أمامة بن سهل بن حنيف بس، وأم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وبعد كده كله في النار عنده، كله محدش بيفضل في الجنة. الجنة معمولة للشيعة بس، مش معمولة للجماعة، مش معمولة للسنة، مش أقصد النار معمولة للسنة والشيعة ديولت لهم الجنة فقط، أما ما دون ذلك حتى الصحابة هم كمان عندهم إلى النار والعياذ بالله. طيب هذا الرجل يسأل في هذه الفتية، أنت تقصد مين بالصحابة؟ أنت تقصد مين بأمهات المؤمنين؟ لأن في فتاوى استهلاكية، هذه الفتية ممكن تخرج في أي توقيت. ولذلك حتى حزب اللات بتاع الشاطر حسن، شاطر حسن نصر اللات، اللي للأسف الشديد ضحك على دقون وضحك على شيبة وضحك على ناس سنانها تكسرت داخل العمل الإسلامي، وتفهم وتعي جيدا أن المد الشيعي في مصر قد وصل ذروته خلال هذه الأحداث التي نعيشها الآن، الأحداث اللي احنا موجودين فيها الآن بعد أحداث الثورة، صارت بيئة مناسبة جدا لنشر المد الشيعي ولبث الفكر الشيعي داخل نفوس المصريين، في فلوس، في صوفية، والصوفية هم بريد الشيعة، لأن معظم معتقدات الصوفية مأخوذة من الشيعة، بل أنا أزعم أن الصوفية لابد أن يتشيع في نهاية أمره، لازم يتشيع في نهاية أمره، لأن المسألة أن هم بياخدوها بالعاطفة، والعاطفة حينما تضغى على العقل حبك الشيء يعمي ويصم، يعميك عن سماع أو عن رؤية الحق ويصمك عن سماع الحق، وبعد كده تفضل مسير بهذه العاطفة، وده الشحن العاطفي الذي يلجأ إليه كثير من هؤلاء. يفضل ياسر أفندي ده لحد ما يوصل للندن. لما يوصل للندن يحصل الآتي، يحصل أنه يسب أم المؤمنين عائشة. بس أنا عايز بس الناس تصحى معايا وتشوف اللي حصل. الراجل ده راح عمل جريدة اللي هي جريدة الشيعة نيوز بيبر، يعني عمل جريدة للشيعة في إنجلترا أو في بريطانيا، عمل حسينية اسمها حسينية سيد الشهداء، وعمل حوزة اسمها حوزة الإمامين العسكريين، عمل مكتب رسمي له اسمه مكتب ياسر حبيب، عمل مؤسسة اسمها مؤسسة المنبر، عمل الجريدة الشيعية، وعمل كمان موقع اللي حجبته دولة الكويت، وبدأ ينشر على هذا الموقع فضايح، وبدأ ينشر على هذا الموقع سب ولعن وذم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسب في أم المؤمنين عائشة ينجس الأذن الطاهرة، حاجة غير عادية. وهذا ليس معناه أنك تفر إلى هذا الموقع لتقرأ ما فيه، لأنه لا يجوز دخول هذا الموقع إلا لمن كان على بينة من أمره، مش يدخل واحد لسه حديث عهد بالالتزام، أو لا أنا هشوف بس هو بيقول إيه، ممكن ينقلب على عقبيه. ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الحذر في التعامل مع هذه الشبهات وفي التعامل مع هؤلاء. بدأ ياسر الخبيث بعد ما عمل ده كله في بلد المطاريد اللي هي بلد لندن، ولما حصلت الثورة ضده عند أهل السنة بعد أن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بدأت دولة الكويت تطالب بإعادته واسترجاعه. قال لك لا، احنا مش هنرجعه. الانتربول قال لا، دي خلافات مذهبية وعقدية وفكرية احنا ملناش فيها. الانتربول هو البوليس الدولي، الشرطة الدولية، قال لك لا، احنا ملناش علاقة بالموضوع ده، الموضوع ده يا جماعة خلافات مذهبية وفكرية، وإيه المشكلة؟ طب خلي ياسر الخبيث ده يتعرض للدولة اليهودية، خليه يتعرض لوحدة من عقيدة الثالوث. حاجة عجيبة والله، كثير من المسلمين يعني لا يوجعه من يهجر دينه ويمشي عريانا في هذه الدنيا تحت لواء الجاهلية الأولى بعيدا عن لواء الإسلام، يعني تجد يعظم سيخيا يقدس بقرته، أو هندوكيا يقدس بقرته وخرافته، أو يهوديا يغالي في أرومته، أو نصرانيا يقدس ثالوثه، ومع ذلك تجده بارد الأنفاس بإزاء شريعته وبإزاء عقيدته. لما حد يتكلم في أمهات المؤمنين يقول لك أصل الخلاف ده احنا هنعديه دلوقتي، لما حد يتكلم من القرآن محرف أصل الخلاف ده احنا هنعديه بعد كده. حاجة عجيبة والله، حاجة غريب. وهؤلاء الشيعة سبب في دمار الإسلام في أحوال كثيرة. الانتربول الدولي يقول لك لا، أنا ما عنديش مشكلة ياسر الحبيب هذا دي خلافات مذهبية وفكرية ولا تؤدي أن نقبض عليه. ثم تقف عدة منظمات، المنظمة الأولى اللي هي منظمة أخبار حقوق سن الأمريكية، تقول لك لا نحن لا نقبل القبض على ياسر الخبيث، معهد الصحافة الدولي، منظمة القلم الدولية اللي هي بين، ورابطة المؤرخين القلقين NCH، وأيضا رابطة حقوق الأكاديميين، والمنظمة العالمية لحرية التعبير التبادلي اللي هي الإيفكس، ومنظمة الصحفيين الكنديين المدافعين عن حرية التعبير، يعني وصل لحد كندا، ومنظمة إندكس لحرية التعبير. كل هؤلاء قالوا إن إحنا قلقين بشأن ياسر الحبيب، وأن ياسر الحبيب هذا لا يمكن أن يسلم إلى الدولة الكويتية. واثنين ثلاثة شيعة تكلموا جوا البرلمان، وحوالي ثمانية سكتهم أو تسعة سكتهم، ما حدش يتكلم، حدش فتح بقه خالص، قالك احنا مش هنتكلم. هو راح لندن ليه الاول؟ لندن دي بلد المطاريد، اللي سارق كم مليار من مصر هربان لندن، اللي ضرب حد وموته هربان لندن، اي حد يعمل حاجة يهرب على لندن على طول وياخد حق اللجوء السياسي، عشان كده هو هرب اليها وفر اليها. الامر الثاني ان انجلترا او بريطانيا عموما هي الجناح او زي ما بيقولهم الولاية الامريكية الاخيرة. شوف بقى على دلوقتي الأمريكية قد إيه، هم الولاية الأمريكية لكن في أوروبا، اللي هم بيسموه التحالف الأنجلو ساكسوني، ومعروف أن بريطانيا تاريخها أسود مع المسلمين، هي اللي سمت حركة التوحيد في السعودية الحركة الوهابية، وهي التي قاومتها، وهي التي أمدت محمد علي بالسلاح حتى أرادوا إسقاط الدولة العثمانية. تاريخ أسود ولا يمكن أن يغفل هذا التاريخ بحال من الأحوال. ما تقوليش لا خلينا أولاد النهاردة، لا لا، الحاضر ابن شرعي للماضي، الحاضر الموجود الآن هو ابن شرعي للماضي. لا يمكن بحال من الأحوال أن أنا أعتمد أن التاريخ الماضي هذا وكأنه لم يكن. إزاي؟ ده التاريخ ده هو الذي يحكم العلاقات في كثير من الأوقات. لكن إحنا مشكلتنا كمسلمين أننا نعاني من فقدان الذاكرة، نعاني من فقدان الذاكرة، هذه حقيقة فعلا نعاني من فقدان الذاكرة، ودي مشكلة كبيرة أننا ننسى أن أعداءنا هؤلاء أبدا لن يرضوا عنا حتى نقول إن الله ثالث ثلاثة، أو نقول أن عزير بن الله. والشيعة قالوا بهذا، نعم قالوا بهذا، وده أمر معروف، ما تقوليش لا ما قالوش. لما يقولون أن المهدي سيخرج آخر الزمان، اللي مش عارف يطلع من السرداب، واضح يا السرداب ده عايز حد يوسعه له، يا إما في جماعة حبسينه جوه بقى حد يروح يطلعه. هذا الرجل سيخرج بشريعة داود، مش بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طب بشريعة داود ازاي؟ وحافظ الناس القرآن ازاي؟ أعيت الحماقة من يداويها. ازاي هذا الرجل الموهوم الزائف يكون جوه في السرداب، وبعدين يقولك لما هيطلع هيحكم الناس بشريعة داود؟ طب واللي هيحكم الناس بشريعة داود هيعلم الناس القرآن ليه؟ يعلم الناس بقى الزبور ولا حاجة، يعلم الناس المزامير، إنها ليه يعلمهم القرآن؟ كلام غير متناسق مع بعضه البعض. لا أقول لك إنه هيطلع ويعلق الناس عراية، هيعلق الناس عراية. مين الناس دول؟ قال لك أبو بكر وعمر وعائشة ويقتلهم. طب إزاي هما ماتوا؟ قال لك ربنا سيبعثهم مرة ثانية. ده اللي إحنا بنسميه عندنا الهطل. يعني في جماعة مثلا لما قلنا لهم إن الموجود في القبر في مسجد الحسين ليس هو الحسين، والتاريخ يثبت ذلك، لأن سيدنا الحسين قتل رضي الله عنه أرضاه في سنة أوائل سنة 61 هجري، طيب في المحرم، ده كان فيه ثلاجات ولا كان فيه طيارات ولا كان فيه عربيات تأخذ الطريق البري علشان تنقل الرأس من مكان لمكان؟ وأهل البيت مكثوا في المدينة سنة بعد أن مكثوا عدة أشهر مع يزيد في دمشق، يبقى الراس هتيجي مصر ازاي؟ قالك لا انتم مش عارفين القصة ايه. طب قول لنا بالله عليك. قالك هي الراس لما اتضربت فضلت تطير 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 لحد ما لقيت المكان ده، راحت نازلة ودفن نفسها فيه. الله اكبر، يعني دي حاجة رائعة، حاجة جميلة جدا. وطبعا في ناس تصدق هذا الكلام وتصدقه وتبصم بالعشرة ان هذا الكلام كلام حقيقي. ياسر افندي كل هذا يعطى له، كل ده يعطى له، قناة فضائية، جريدة، مكاتب، محطات، مواقع إلكترونية، لأنه سوف يكون له دور في في إفساد المجتمعات الإسلامية وتشييع الناس، لأن التشيع هو الذراع الثاني للاحتلال. لأن احنا عندنا ذراع بقى التنصير وذراع التشيع، الاثنين دول موجودين وموجودين بكثرة خاصة في مصر. مش هنتكلم بقى، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان التشيع في مصر وصل الى حالات كثيرة جدا، وده يعني مش ابتكار ولا اختراع ولا حاجة من عندنا. انما اسألوا الناس اللي في قرية سين ومثلا في أسوان، اسألوا الناس اللي في الأقصر من الأشراف كيف يتشيع كثير منهم، اسألوا حسن شحاتة اللي كان تشيع لديه كثير من الناس للأسف الشديد. للأسف هذه الأمور يوقف أمامها ببرود أعصاب. لا يوقف أمامها ببرود أعصاب. أنا حصلت على إحدى الوثائق، هذه الوثيقة من وثائق ويكيليكس اللي هي كانت موجودة في الفترة الأخرانية. الوثيقة تحمل رقم 10، القاهرة 169 محررة بتاريخ 8 فبراير سنة 2010، ومفرج عن هذه الوثيقة بتاريخ 28 يناير سنة 2011 بعنوان حملة منتدى شعوب جبال النوبة. أكدت جميعها وجود مخطط أمريكي إسرائيلي إيراني لفصل النوبة عن مصر والسودان وإقامة ما يسمى بدويلة شعب النوبة. يعني إيران تدخلت لحد النوبة، لأن دائما الانفصالات تأتي من الجنوب ولا تأتي من الشمال، لما بيعتقدوا أن أهل الشمال عندهم كل شيء، زي ما حصل بالضبط داخل السودان. دولة جنوب السودان التي أعلنت أنها دولة نصرانية صرف، خلاص، مع أن يعني دولة الجنوب دي كانوا بيحاربوا بإيه؟ كانوا بيحاربوا كده بالنبابيت وبيحاربوا بالرماح. فجأة بقى دولة كبيرة، وفجأة بقى دولة عندها سلاح، وفجأة بقى الدولة تساندها كل القوى الدولية الموجودة في العالم. وللأسف الشديد أن هنا في مصر كان يساندها بعض رجال الأعمال، وسوف تظهر التحقيقات القادمة بأمر الله كيف أن هؤلاء كان لهم الدور الكبير في انفصال جنوب السودان عن مصر. طبعا حصل كمان أن في بعض الجموع النوبية الحاشدة وقفت أمام محافظة أسوان، وأن المحافظ مصطفى السيد كانوا أرادوا القبض عليه وأرادوا أن هم يتوطنوا حول بحيرة ناصر ويسموها بحيرة النوبة، وأن يكون مجلس شعب خاص بهم وحكم ذاتي وتعليم اللغة النوبية وهكذا. ده كله بالتدخل الإيراني حسب وثيقة ويكيليكس اللي كانت موجودة. وثائق ويكيليكس ديت للأسف الشديد أثبتت مصداقيتها في كثير من الأحوال، ده للأسف الشديد. وكنت أتمنى أن يكون هذا كذب، ولازلت أتمنى أن يكون هذا كذب. وللأسف كمان أن هذه الوثيقة قالت أن كان في لقاءات تمت ما بين ممثلي السفارة الأمريكية وما بين عدد من قادة هذا المجتمع، ثم أيضا هؤلاء أقاموا بعض المكاتب الرسمية سواء كان في النرويج أو في أوروبا لإقامة هذه الدولة. ودي من الأخبار الخطيرة التي يجب أن ننتبه إليها. كمان كان فيه على موقع بيج بيس الأمريكي الشهير تواجد معلومات عن صراع ما بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية في جنوب مصر وشمال السودان، وحادثة موثقة قامت فيها طائرات مقاتلة إسرائيلية بقصف سيارات كانت تحمل أسلحة لحركة حماس في غزة انطلقت من جبال النوبة شمال السودان. يعني إيران بتحاول أن تتدخل بشكل أو بآخر لتفتيت المجتمع المصري، مع وجود حزب الآن بيحاول محمد الدريني وبيحاول راسم النفيس أن يكون موجودا، وفي إغراءات كثيرة جدا تحت الانتماء أو تحت شعار الانتماء لآل البيت وتحت شعار حب آل البيت، والمصريين كلهم هواهم يعني حب آل البيت، كلنا نحب آل البيت وكلنا نصلي عليهم ونسلم عليهم، لكن حب آل البيت لا يعني تمزيق المجتمع المصري ولا يعني تمزيق المجتمع المسلم. وده احنا شايفين اللي بيحصل في مصر، لأن الانتخابات اقتربت بدأ يحصل اللي بيحصل في مصر، بدأ يحصل اعتصامات فئوية من الأسبوع اللي فات وإضرابات، إضراب الجماعة بتوع البريد، والنهاردة إضراب المدرسين والمعلمين اللي كان في القصر العيني. وبعدين حاجة غريبة، انتوا رايحين تضربوا السفارة الإسرائيلية هناك عند كوبري الجامعة، ايه اللي وداكوا عند السفارة السعودية؟ عايزين تضربوا السفارة السعودية ليه؟ هذا يدل على وجود آدي خفية في هذه المسألة. القصة كلها الآن ان احنا يعني اقتربت الانتخابات، ومعلوم بالضرورة ان الإسلاميين هم الأكثر جاهزية لهذه الانتخابات، وهم الأكثر شعبية على أرض الواقع، وهذا ما أثبتته الوقائع الحاصلة في مصر، وما أثبتته الأحداث، وما أثبتته كل التقارير والإحصاءات الموجودة، وما أثبتته حتى الوقفات. لأن كان حتى في بعض الجمعات، مش عارف المليونية كانت مليونية البيع الجائلين، مليونية الغضب الثانية، هذه المليونيات كلها اللي كانت يعني ليبرالية وعلمانية وكلها للأسف الشديد فشلت فشلا ذريعا. بسبب إيه؟ بسبب أن الناس لا ينتمون إليها ولا ينتبهون إليها وعارفين إيه المقصد منها. لكن لما كانت المليونية الإسلامية التي كانت في الجمعة التي تسبق رمضان مباشرة، كان لا إله إلا الله محمد رسول الله، العدد الرسمي والعدد السياسي والعدد الإعلامي كانت تقدر بالملايين. وهذا ليس من تخيلاتنا، وهذا ليس من ابتكارنا، وهذا ليس من قبيل الأفكار المصنوعة أو قبيل الأفكار المنسوجة، لكن كانت حقيقة والعالم كله قد رآها. فبدأت الاعتصامات الفئوية وهتبدأ الإضرابات، كل ده عشان تأجيل الانتخابات وامتداد حكم الأمد أو امتداد أمد الحكم العسكري في مصر. كمان في مستهدفات كثيرة، خاصة دولة زي إيران. دولة زي إيران تريد هذه الفترة ممتدة حتى تستطيع أن تنشر الفكر الشيعي، وحتى تستطيع أن تقوم للأسف الشديد بإنشاء حزب شيعي، وأيضا بإيجاد ثقل شيعي داخل المجتمع المصري. احنا كنا ما بنشوفش الشيعة دول خالص، ما كناش بنسمع عنهم. النهارده بيطلع واحد متحدث عنهم، وبيطلع واحد بيتكلم يقول لك انا ممثل للفكر الشيعي. هذه ليست حرية ابدا. الحرية ليست ان تقذف معتقداتي. الحرية ليس معناها ان تسب في اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا اقول لكل الذين يفرحون بالشيعة، واقول لكل الذين يقولون يجب ان نضع ايدينا في ايدي الشيعة، انتم آثمون وانتم مغفلون. لابد أن تنقشع هذه الغفلة عن أعينكم، لأن الشيعة في مصر يريدون تشييع مصر ويريدون استرداد الجامع الأزهر. ولو يتذكر الجميع جيدا أن محمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق لما جاء إلى المسجد الأزهر ودخل فيه بكى بكاء شديدا. وكان بيبكي ليه؟ كان بيبكي لأن الأزهر ده بيقول ده بتاعنا، إحنا عايزينه، لازم نسترجعه مرة تانية. وده معلوم بالضرورة أنهم يطالبون بهذا منذ فترة. والذين يقولون أننا لابد أن نعترف بالمذهب الإمامي كمذهب من المذاهب الموجودة، دول بقى نقول لهم إيه؟ خلاص اعترفوا بسب الصحابة، اعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني كان عليه الصلاة والسلام قد سرق النبوة من علي، وأن جبريل أخطأ فنزل بالنبوة على علي، ولعنوا أبا بكر وعمر في كل صلاة، وحطوا الشافة وصلوا عليها، وصلوا مش عارف كم ركعة، وبدل ما تصلوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهم. اللي بيقولون بهذا الكلام، لأن هذا الكلام كله سوف يؤدي إلى دمار مصر. لا تسألوا عن الشيعة، الشيعة ولا السنة الذين لم يساكنوهم، لكن الذين ساكنوا الشيعة في بلاد الشيعة اسألوهم، سألوهم عن الشيعة كيف هي أحوالهم مع المسلمين، وكيف يبغضون المسلمين بغضا شديدا، وكيف يريدون تقويض المجتمعات الإسلامية. احنا مش هننسى في الثمانينات اللي حصل لما حصل قتل للحجاج، وحصل هرج ومرج داخل الحرم الشريف الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ومن دخله كان آمنا. احنا كبداية بدأنا نتعرف على ياسر الخبيث هذا، وبدأنا نعرف سيرته الذاتية. لكن السؤال الآن، إذا كانت المجتمعات النصرانية تسكت عنه، المجتمعات الإسلامية لماذا تسكت عنه؟ خلينا نقول ليه إيران سكت عنه. في طريقة جماعة في التعامل اسمها طريقة ذكاء الأغبياء. طريقة ذكاء الأغبياء، لو تفتكروا كويس لما هولندا عملت الفيلم القذر، الفيلم الهولندي اللي كانوا بيسموه فيلم فتنة، خلوا مين اللي عمله؟ فيلدرز اللي هو الناشط الهولندي، مش الحكومة الهولندية. لكن هل فيلدرز كان يملك كل هذه النقود وكل هذه الإمكانيات حتى يعرض هذا الفيلم؟ طبعا لا. لكن الكلام معروف ان الارض الواطيه اللي هي نيذرلاند، يعني اللي هي الهولند، هولندا، معلوم انها تبغض الاسلام والمسلمين، ومعلوم انها تمول مراكز كثيره داخل مصر. السفاره الهولنديه بتمول مراكز ثقافيه كثيره داخل مصر. هذه المراكز التي دائما ما تقوم بمهاجمه السنه النبويه، ويخرج منها من ينكر السنه النبويه، ويخرج منها ايضا من يطالب بالدوله المدنيه والكلام اللي حضراتكم عارفينه. وهؤلاء ضالعون بشكل كبير في تشويه الإسلام وفي تنصير عدد كبير من المسلمين. لما حصل الفيلم ده خلوا واحد معارض اللي يعمله، مش الحكومة الهولندية، لأن لو الحكومة الهولندية هي اللي عملته هيكون في مشكلة. إنما لما يقفوا يقولوا يا جماعة احنا مناش دعوة، ده فيلدرز ده راجل معارض مناش أي علاقة بيه خالص، فهو يعمل هو يعمله. وإحنا عندنا في المجتمع الهولندي حرية تعبير وحرية تفكير. الطريقة دي اسمها طريقة ذكاء الأغبياء، اللي هي إطلاق الكلاب العاوية، لكن صاحب الكلاب قاعد جوه رغم أنه سامع الكلاب ولا هو مش سامعها. فهذا ما حصل. إيران تبدي اعتراضها، تبدي أنها غير راضية عما فعله ياسر أفندي، ولكن في الحقيقة هي راضية تماما، لأن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليس بجديد. وإلا قل لي، لماذا ينقل التلفزيون الإيراني على بعض قنواته الحفلة اللي كانت يوم 17 رمضان ليس الماضي قبل الماضي، تنقلها ليه على التلفزة الإيرانية؟ وفرحانة ليه؟ وملال إيران يسكتون، وحزب الله تقول لا نجد مبررا للهجوم على ياسر، لأن ياسر هذا قال ما ينبغي أن يقال. صحيح، لأن مشايخ الشيعة وعلماء الشيعة وأئمة الشيعة يلعنون الصحابة ويلعنون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقولون أنها ضالعة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والسيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ومخازي كثيرة يتحدث بها هؤلاء الشيعة، وأشياء كثيرة يعف اللسان عن ذكرها، ستذكر. وسنأتي إليكم بالدليل الدامغ على أن هؤلاء الناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يحبون الصحابة ويكرهون الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله أرادوا سب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستطيعوا، فقالوا نسب أصحابه حتى يقال هو رجل سوء وله أصحاب سوء. نعم، لأن المرء على دين خليل، أنت حتصاحب مين؟ قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. والطيور على أشكالها تقع، فلماذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا حنسأل الشيعة سؤال، عايزين نسألهم سؤال حقيقي. يا جماعة الخير يا شيعة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان شيعي ولا كان سني؟ والصحابة كانوا شيعة وانقلبوا إلى سنة، ولا كانوا سنة وتشيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ ده السؤال احنا بنسأله لكم. لذلك حتى أنا أذكر أنه في أحد المرات أن شاه إيران طلب من يناظر الشيعة من أهل السنة، فجاء عالم واحد من أهل السنة وتجمع له علماء الشيعة، ولما تجمع له علماء الشيعة جاء هذا العالم المسلم بطريقة عجيبة، جه حافي يعني وضعا عليه تحت إبطيه عزكم الله. ولما دخل هذا الرجل على علماء الشيعة، الشاه نظر إليه، أنت جاي في حضرة الشاه وانت حافي؟ وأيضا نظر إليه علماء الشيعة فقالوا ما هذه الحماقة، أنت جاي حافي؟ قال هكذا كان يفعل الشيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كان هناك شيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بويت الذي كفر، فعلا ما كان شيعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت عايز أوصل من هذا العرض إلى شيء واحد، وهو أن الشيعة ليسوا شيعة، أن الشيعة ليسوا بشيعة. ليه؟ ده اللي حنبدأ فيه النهاردة علشان نمشي في هذا الخط. خلاص تمام، فحنبدأ بس نقول لمحة تاريخية قبل أن نختم. معلش البرنامج اتأخر وأنا آسف جدا جدا لحضراتكم، لكن إن شاء الله رب العالمين سوف يكون في موعد من خلال الأسبوع القادم. لما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتنة بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأنا عارف أن الشيعي لما بيسمع معاوية رضي الله عنه وأرضاه ديت الحياة يعني بتحصل له نار، طب خليها يا سيدي الدنيا تولع عليك دلوقتي. فلما حصل الخلاف بين علي ومعاوية والفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بعض الناس كانوا مع سيدنا علي، هؤلاء سموا بشيعة علي، هؤلاء لم يسبوا عثمان ولا عمر ولا أبا بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ولما حصل أن بعض الناس تجاوز في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقف عمار بن ياسر وكان من أشد مناصري علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، فقال إنها أمكم في الدنيا والآخرة، وإن الله عز وجل أراد أن يفتنكم بها. بس دي القصة. لما حصل أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتل، وقتله الخارجي بن ملجم، وبعد هذا قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وبتخاذل الشيعة، بتخاذل الشيعة تعالى هنحميك، وبعدين تركوه، وقتله عمر بن سعد بن أبي وقاص ومعه شمر بن ذي الجوشن وكان معاه بعض الآخرين. وبعدين حصل الآتي، حصل أن بعض الناس قالوا نحن حركة تسمى بحركة التوابين. لابد أن نتوب عن خذلان الحسين. طب نعمل إيه؟ نبدأ في قتال مين؟ في قتال عبيد الله ابن زياد، وفي قتال شمر بن الجوشن، وقتال عمر ابن سعد بن أبي وقاص. دول اللي كان بيتزعمهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار ده ادعى النبوة، وبعدين الموضوع كبر معاه فادعى الربوبية. هؤلاء مختارية يعبدون هذا المختار من دون الله. ازاي ده حصل؟ ازاي ده كان؟ اقول لك، بس ان شاء الله رب العالمين خلال الحلقة القادمة بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل كلماتنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوحد كلمة أهل مصر على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يغيث إخواننا في الصومال، وأن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.